حديثنا مستمر معكم حول ما ختمنا به حلقتنا الماضية مع توضيح سماحة الإمام الخامنئي دام ظله لخطورة الهجوم الثقافي وتعدد وسائل مواجهته من قبل الشباب. وهنا يطلب أحد الطلاب تبيين الآفات والمخاطر التي تحيط بالفئة المثقفة والجامعية. مع الالتفات إلى البحث القيم الذي قدمتموه السنة الماضية حول الدور الخطير للخواص في التحولات التاريخية في صدر الإسلام، وإذا ما أخذنا بالاعتبار الدور المهم للجامعيين في التحولات الثقافية والسياسية للبلاد، ولا سيما أعضاء الهيئات العلمية وطلاب الدراسة العليا، نرجو من سماحتكم أن تتحدثوا لنا باختصار عن الآفات والأخطار التي يمكن أن تهدد هذه الفئة من الخواص، وأن تبينوا أيضا الوظيفة الخاصة المنوطة بالطلاب في هذا الإطار. وينطلق الإمام في شرحه من النقطة الأهم لارتقاء أي مجتمع وهي الأخلاق، ثم يسرد بقية الآفات المنبثقة من تردي المستوى الأخلاقي عند الخواص الذين لهم دور مهم في بناء المجتمع أو تهدمه. يقول دام ظله:
إن أهم آفة يمكن أن تهدد الخواص هي الضعف الأخلاقي واتباع هوى النفس الذي هو منشأ لجميع أنواع المحن والمصائب التي يمكن أن تلحق بهم وبالمجتمع. إن الشخص الذي يبتلى بهذه المشكلة الباطنية ستظهر في شخصيته وسلوكه علامات سلبية مثل رفض الحق، رفض العمل، حب الجاه، الحسد، حب المنصب، كتمان الحق، حب الدنيا وطلبها، كنز المال، التعصب للقوم والقبيلة وغيرها. سيصير سبباً لضلال الكثير من الناس. إن التاريخ مليء بنماذج من الخواص الذين كان لهم دور في إهلاك حياة عامة الناس وسلوكهم وعقائدهم، والسبب الرئيس ينبع من الآفة التي ذكرتها، الذين يجدون أنفسهم ضمن الخواص تكون دائرة تأثير الضعف الأخلاقي فيهم أوسع بكثير من دائرة شخصهم وذاتهم. ولذلك ينبغي أن يتقوا غضب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعملوا على مجاهدة أنفسهم ومعالجة مواطن الضعف فيها كما يجب على الآخرين، لئلا يسقطوا من غير علم في المهالك الناجمة عن الضعف الأخلاقي وهوى النفس لدى الخواص. أن يقيموا الأشخاص من خلال سلوكهم وأعمالهم، لا أن يبحثوا عن الحق من حديث الخواص الجذاب، وأن يسألوا الله التسديد والهداية في ذلك.
وعن التميز بين خطورة الفكر الغربي المستورد من جهة وبين الأفكار الدينية المتطرفة من جهة ثانية، يضع بعض الطلاب استفسارهم أمام شرح سماحته دام ظله بالسؤال: لماذا كنتم تدينون دائما أصحاب الفكر الحدثوي والفكر الغربي، لكنكم لم تتناولوا بالتحليل أو تدينوا في أي وقت الفكر المتطرف والخطير بالنسبة إلى المفاهيم الإسلامية والثورية؟ ألا ترون في هذا النمط من الفكر خطرا على الإسلام الأصيل كما الفكر الحدثوي والغربي؟ في رده على هذا السؤال يفسر الإمام دام ظله بعض المفاهيم التي قد تختلط على الشباب، والتي تحتاج إلى الوعي والانتباه للفصل بين معانيها المتقاربة، كالحداثة والتقليد الأعمى أو التعصب والتمسك بالتقاليد. يوضح الإمام بقوله:
يوجد فرق جذري بين فكر التجدد والفكر الغربي، فالأخير إن كان بمعنى التقليد والميل الأعمى وغير المنطقي إلى الثقافة والفكر الغربيين فهو خطأ، ويشكل خطرا على الهوية القومية والوطنية. لن تجني أي أمة من التقليد والخضوع الثقافي أي فائدة، ولن تصل إلى النمو والسمو. أما التجدد بمعنى البحث والسعي للوصول إلى الأفكار والعلوم والسبل الجديدة فهو عمل حسن ويؤدي إلى التطور والرقي. في المقابل التحجر والتعصب الأعمى، والابتعاد عن لغة المنطق والاستدلال آفة خطيرة وكبيرة. أما الالتزام والتمسك القوي بعقيدة ما قد وصلنا إليها عبر المنطق والاستدلال فهو عمل حسن ولازم. أنتم في معرض سؤالكم خلطتم بين هذه المقولات، الأمر الذي جعل فهمها يصعب عليكم. أيضا عليكم أن تعلموا جيدا أنه منذ بداية ظهور كل من الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية كانتا من الأحداث الجديدة على صعيد الفكر الاجتماعي والسياسي، وقد جذبتا الكثير من الحداثويين حتى من غير المسلمين. لذلك راحت وسائل الإعلام المعادية إلى تسميتها بالرجعية وغيرها من العبارات للتأثير في المؤيدين لهما وسحبهم من الساحة. ولذا من اللائق ألا يتكرر مثل هذا الكلام على لسان شاب مسلم وثوري. طبعا هذه المسائل لا علاقة لها أبدا بلعبة التيارات والأجنحة السياسية في الداخل، إذ يوجد في كلا التيارين يسميان خطأ اليسارية واليميني أشخاص ملتزمون بالفكر الأصيل للإسلام والثورة.
تبقى الثورة حلما للأجيال الذين جاءوا بعدها، تمنوا لو كانوا بين المشاركين فيها والمدافعين عنها. لذلك قد نجد من بين جيل الشباب من هم يودون معرفة كيف قامت الثورة وكيف استطاعت حشد الناس وقتها للقيام بها تحت قيادة الإمام الخميني قدس سره. فها هي إحدى الطالبات تسأل: والدي العزيز، عندما أتيت إلى هذه الدنيا كان قد مرت سنوات على الثورة. أنا أفتخر بالثورة تحت قيادة إمامنا الخميني العزيز وبهمة شبابنا الغيورين. أنا من جيل ما بعد تلك الملحمة، أنا من جيل شباب ما بعد الثورة. معنى هذا أنني لم أدرك الثورة إلا بعدما نما عودها وأثمرت شجرتها المعطاء. ولهذا كثيرا ما يتبادر إلى ذهني هذا السؤال: لماذا حدثت الثورة؟ وكيف نزل الرجال والنساء والشيوخ والشباب إلى الشوارع وفجروا في قلب التاريخ تلك الواقعة العظيمة؟ وهو سؤال يلقى استحسانا عند الإمام الخامنئي دام ظله، كونه من أكثر الأفكار التي تراود عقول الشباب وتبقيهم في بحث دائم لمعرفة الإجابة. وهنا يجيب سماحته بالقول:
هذا واحد من أكثر الأسئلة بداهة ومنطقا التي تراود أذهان الشباب في الوقت الحاضر. وقد طرحت ابنتنا العزيزة سؤالها على نحو بديع وبعبارات بليغة، وسأحاول الإجابة عن سؤالها على قدر ما يسمح به وقت الجلسة. كانت ثورتنا نهضة جماهيرية كبرى ضد حكومة اتصفت تقريبا بجميع صفات الحكومة السيئة. كانت فاسدة وتابعة للخارج ومفروضة على الشعب بانقلاب عسكري، فضلا عن كونها غير كفوة. سأقدم فيما يلي شرحا لكل واحدة من الخصائص الأربع التي ذكرتها. الحكومة السابقة أولا فاسدة، فاسدة ماليا وأخلاقيا وإداريا، ويكفي من فسادها المالي أن الشاه نفسه وأسرته لهم يد في غالبية الصفقات الاقتصادية الضخمة للبلد، وكان وإخوته وأخواته ممن جمعوا أكثر الثروات، كما جمع رضا خان خلال حكمه البغيض الذي امتد على مدى 16 أو 17 سنة أموالا طائلة.